صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
تنقح مما ذكرنا سابقا أن الآية حيث ورد فيها التعبير فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لا يمكن أن يستفاد منها الوجوب ولو بقرينة السنة لعدم صلاحية هذا اللفظ لإفادة الوجوب بحسب الاستعمالات العرفية، ويترتب على ذلك البحث في أنه الآية بناء على نظرها إلى التقصير، فهل هي فريضة؟ فهل التقصير فريضة قرآنية ينطبق عليه عنوان الفريضة، أو أنه من السنة؟ حيث إن عنوان الفريضة وعنوان السنة من العناوين التي تكررت في الروايات، خصوصا ما ورد في دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، حيث ورد أن التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. واستفاد السيد من هذا الحديث كبرى كلية أنه في جميع المركبات، في أي مركب متى ما فرض بأنه أحرزنا أنه أحد الأجزاء في المركب أو الشرائط أو الموانع من قبيل الفرائض، فإن الإخلال بالفريضة عن عذر موجب للخلل في المركب، بخلافه لو كان من السنة فإن الإخلال به عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة. ولهذا ناسب البحث في أن صلاة المسافر هل هي من الفرائض أو هي من السنن، فهنا ذكر أنه يوجد في تحديد الفريضة ثلاث محتملات. المحتمل الأول أن المراد من الفريضة في قبال السنة هو كل ما ذكر في الكتاب واستفيد وجوبه من الكتاب ولو بمعونة السنة، بحيث إن السنة لها صلاحية الدلالة العرفية ولو بالقرينة على أن هذا ما ذكر في الكتاب واجب. فهذا المحتمل الأول في تحديد الفريضة، وبناء على هذا المحتمل لا يكون التقصير من الفرائض، لأنه وإن ذكر التقصير في الكتاب ولكن الكتاب لا يدل على الوجوب، لا يستفاد منه الوجوب لا بنفسه ولا بطريق السنة، لما تقدم من أن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لا صلاحية لها للبيان أن لا جناح يراد منه الوجوب. فبناء على هذه النظرية في الفريضة، نعم، لا يكون التقصير من قبيل الفريضة. المبنى الثاني أنه ما يذكر في الكتاب ويثبت وجوبه، متى ما ذكر شيء في الكتاب وثبت وجوبه وإن لم يكن هذا الوجوب مستفادا من الدلالة القرآنية، سواء كان هذا الوجوب بل استفدناه من جهة أنه نعم ما استفدنا الوجوب بالسنة، سواء كان بلسان أن الله أوجبه أو أن النبي ممن شرعه بحسب التفويض، فإنه على كل حال فإنه متى ما ذكر شيء في الكتاب وجاءت النصوص أو السنة واستفدنا منها الوجوب، وإن لم يكن هذا من خلال دلالة الكتاب، يعني إذا الكتاب لا يصلح، فإن هذا يعتبر فريضة. وبناء على هذا المعنى الواسع سيكون التقصير شنو؟ فريضة، لأنه ذكر في الكتاب واستفيد الوجوب بلا إشكال عن طريق النصوص. المبنى الثالث هو أنه يذكر في الكتاب ويستفاد الوجوب ولو من خارج الكتاب، ولكن لا بنحو يكون هذا الوجوب مما جاء من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لو كان هذا الوجوب جاء من قبل النبي فإنه ينطبق على عنوان السنة، إذن ليس المجرد وجود في الكتاب كاف في إثبات الوجوب، بل لا بد أن يكون هذا إنما ثبت وجوبه لا من خلال ما فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله. وبناء على هذا المحتمل سيدنا، وهو يختاره هذا، يعني هو يختار هذا المحتمل، ظاهر كلامه في بحثي هناك أنه ما دخل في التفصيل، لكنه هنا ولعله الوضوح أنه إذا جاء النبي وشر وأوجبه من قبله سيكون هذا واضح أنه سنة، مجرد أن يذكر في الكتاب هذا مو كافي في انطباق عنوان الفريضة. فهنا يظهر منه أن المدار على كون الشيء فريضة هو المعنى الثالث، لأن المعنى الأول رفضه هناك، إذا تلاحظون البعض قال مجرد أن لا يشترط أن يكون، لا بد أن يكون تفسيرا من الكتاب، ولهذا هو جعل السعي في ذاك البحث الآية السعي، ذكر أن السعي من الفرائض لأنه ذكر في الكتاب واستفيد وجوبه من السنة، يعني من الروايات، ولكن السعي في مورده لم يكن هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا هناك أدرج السعي وأدرج موارد لو لاحظت الكتاب بحسب ظهوره لا يكفي في إثبات الوجوب، لو كنا نحن والآية لا نستفيد الوجوب، بل حتى لو جاءت الرواية لا تصلح لتفسير الآية، إنما فسرت تفسيرات يعني خارجة عن الإطار العرفي، ولكن قال هذا المقدار فكافي في إثبات كون الشيء فريضة. إذن هو يختار المبنى الثالث، قال وبناء على هذا المبنى الثالث، والمبنى الأول بعد أوضح، لا يكون التقصير من الفرائض، وذلك لأن وجوبه استفيد من السنة، ولم يذكرها هنا نعم ما هو الدليل على أنه هذا التقصير مما بل جعله النبي صلى الله عليه وآله. لا يوجد، هو في بحث هنا ذكر احتمالات، هناك لو تلاحظوا البحث جاب موارد عديدة منها السعي.
لا يعني أقصد هناك في السعي مثلا جاب هذه صحيحة محمد بن مسلم الزرارة، يعني هذا الرواية هذه،
بس لا تصلح لتفسير الكتاب.
هنا أشكال بهذا، بس هناك ما فصل منها الجهة، يعني
ما فصل، ظاهر كلامه أنه حسب إني سياق كلامه بعدين. هو يرى أن السعي فريضة. نعم تفضل.
عفوا، يقول وأما كون السعي فريضة لقوله تعالى وجاء في ذيل صحيحة زرارة ومحمد
فيظهر منه التزام أن السعي من الفرائض
لا فبعدين يقول وجاء في ذيل صحيحة زرارة ومحمد أو ليس قال الله عز وجل إن الصفا والمروة لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه
بلي
فأقصد بس ما بين نقطة الاستدلال يعني لو
وهذا واضح يعني هذا الإدراج الساع متوقف على المبنى الثالث على المبنى الثاني استغفر الله لأن المبنى الأول هو قال لا جناح لا تصلح أن نفسر بها السنة
إيه أقول لا جناح ذكر لا يصلح هني في بحثه هنا
بل
أما في ذلك الموضع من المحتمل يعني يقول معول على كلمات الأعلام الذين قالوا أن لا جناح تفيد الوجوب يعني أقصد
بعيد
مو واضح 100% في موضعه هنا
يعني هنا
أنه يختار المبنى الثالث
يعني هنا بعدين
ما أنت بس أقول محتمل
أنا اللي أشوفه جمعا بين كلامين هنا وهناك يعني الظاهر أنه يعني يبني على المسلك الذي يقول لا يشترط أن يكون هذا فيه دلالة كتابية وجوبية نعم هذا لا يستغل المهم أنه يذكر في الكتاب ويثبت وجوبه غايته أنه يعني كون النبي أوجبه هذا مانع فقط هذا مقتضى الجمع بين كلامين يعني نعم.
قال وأما كون الوقوف بعرفة سنة فلعله لعدم دلالة قوله تعالى فإذا أفضت من عرفات على وجوب الوقوف فيها ولكن لا تخلو من دلالة ضمنية عليه والروايات الدالة على كون الوقوف بعرفة سنة ضعيفة فلا يعتمد عليها
بل يأكد يعني
فهذا
يعني ضعيفة لا تصلح تفسير الكتاب يعني
وأما كون الوقوف بعرفة سنة فلعله لعدم دلالة قوله تعالى كذا على وجوب الوقوف فيها ولكن لا تخلو عليه من دلالة ضمنية عليه
يقول لأنه أصلا قد يقال أن الوقوف بعرفة لا يصام ناظر للوقوف بعرفة إفاضة فهذا ما ذكرت في الكتاب يعني هذا مانع أنه ذكرت في الكتاب أصلا هل الوقوف ذكر في الكتاب الذي ذكر الإفاضة أنهم بعد
إفاضة من عرفات يعني.
من عرفات لكن هل هذا كاشف يعني أنه وجوب أنه ذكر في الكتاب أنه لا بد أن تكون في عرفة عام
لا بس حتى خب بالنتيجة لا بس
يعني فهذا ما ذكر في الكتاب يعني كونه أنه الوقوف بعرفة أصلا ما ذكر في الكتاب إلا أن يقال أن الإفاضة تستلزم كذا فهي لا ضعيفة نعم على كل حال ما مشكلة يعني على كل حال أنا اللي أفهم من كلامه أنه لا يشترط أنه لا بد تكون دلالة كتابية على مو يعني مو مش كلش مهم الآن في هذه الجهة خب إذن يا سيدنا أنتم تختارون المبنى الثالث والمبنى الثالث وبناء عليه قال بأن ما ورد في التقصير كما يظهر من بعض الروايات أن هذا من النبي صلى الله عليه وآله وهذه النقطة تحتاج إلى تنقيح فنقول هل أن الترخيص نعم وجوب التقصير هل أن هذا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو أنه فرض من الله يعني ماذا يستفاد من السنة قد يقال ولعله منظور بل السيد حفظه الله من أن وجوب التقصير إنما كان من النبي صلى الله عليه وآله اعتمادا على ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 266 طبعة الدار الإسلامية وهي صحيحة الفضيل بن يسار علي بن إبراهيم شفتوا هالرواية؟ الجزء الأول صفحة 266 أنا أقرأها الآن طويلة هي مرت علينا بعض مقاطعها لكنه لي أهم يعني فيها مطالب كثيرة نحن نقرأها كاملة قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار جدا الرواية شنو صحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين، فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة. مرت علينا هذا المقطع، مر علينا: لا يجوز تركهن إلا في سفر. وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله عز وجل ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة، محل الشاهد في آخر الرواية. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 شنو ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا، تعد بركعة مكان الوتر. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، الآن ما سنه النبي، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان 3 أيام في كل شهر مثلي الفريضة. نعم، فأجاز الله عز وجل له ذلك، وحرم الله عز وجل الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله، وعاف رسول الله أشياء وكرهها، ولم ينه عنها نهي حرام، إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة، ثم رخص فيها، فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نهاهم عنه نهي حرام، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام، لم يرخص فيه لحد الأمح للشاهد. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا. لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا لمن؟ إلا للمسافر. وليس لأحد أن يرخص شيئا مما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله، فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله عز وجل ونهيه ونهيه نهي الله عز وجل، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى. فقد يقال بأن الرواية تقول: نعم، ولم يرخص نعم رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر. فقد يقال بأن هذا المقطع نعم يستفاد منه من أن الإلزام بالتقصير كان من النبي صلى الله عليه وآله نعم. كما أن أصل الإضافة من حيث أنه أضاف الركعتين فأما بلي وألزم بلي وهو الذي صدر منه الترخيص بلي أو الإلزام بالتقصير. وبالتالي قد يقال الرواية ظاهرة أن هذا من قبل النبي صلى الله عليه وآله. ولكن قد يقال بأن هذه الصحيحة لا يستفاد منها أن وجوب التقصير من النبي صلى الله عليه وآله، فإن الرواية يظهر منها النظر إلى الإلزام بالركعتين وعدم الإلزام بالركعتين، فما شرعه الله الركعتين سواء كان في السفر أو في وين؟ في الحضر. وما رخص به النبي صلى الله عليه وآله هو أنه ما ذكره هو ما ضمه وهو الركعتين ألزم به المسافر، فالتمام فالإلزام بالتمام الأربع من قبل من؟ قبل النبي صلى الله عليه وآله اللي هو ركعتين يعني. وأما بالنسبة إلى المسافر لم يلزمه إلزاما واجبا، ورخص رسول الله صلى الله عليه وآله في ترك الركعتين. وفرق بين الترخيص في ترك الركعتين وبين الإلزام بالتقصير، فرق بين الترخيص في ترك الركعتين وبين الإلزام بالتقصير. والبحث الآن في وين؟ في ما هو من هو الذي ألزم بالتقصير؟ هل الذي ألزم بالتقصير النبي صلى الله عليه وآله، أو إن الذي ألزم بالتقصير هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن غاية ما يستفاد من الرواية أن الركعتين اللتين أضافهما النبي صلى الله عليه وآله ألزم بها الحاضر، رخص فيها من؟ المسافر. فمفاد أنه لم يلزم رخص، ولكن من هو الذي أوجب التقصير؟ هو أنا رخص في ترك شنو الركعتين؟ الترخيص هو أعام، الترخيص أعام. فمن هو الذي أوجب؟ هل يعني هذا أنه هو الذي أوجب؟ التفتين للمطلب. فقد يقال بأن هذا لازم عام. شو بس لحظة دقيقة. اللهم إلا أن يقال، إذن لو نظرنا إلى هذا المقطع لا يستفاد. اللهم إلا أن يقال بأن ما أفيد صحيح، ولكن ورد في الرواية من أنه في هذا المقطع نعم ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه. تفتين المقطع حيث ورد في ورد عندما ذكر ما سنه النبي وعاف رسول الله أشياء وكرهها ولم ينهى عنها نهي حرام إنما نهى عنها ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنائه وعزائمه. قد يقول قائل بأنه ما رخصه النبي يكون واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه، وبالتالي بلحاظ هذا المقطع ما رخص فيه يكون واجبا. ولكن هذا يرد عليه أولا وثانيا. أولا أنه ليس الظاهر أنه واجب على العباد، يعني ما رخص فيه النبي يصير واجبا، يعني ليس إنما يكون معناه ثابتا على العباد، ليس معنى ما رخص به النبي يكون واجبا، إذ أن هذا ليس بمحتمل. ما أضافه أو ما سنه ثم رخص فيه لا أحد يلتزم بأنه شنو واجب. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أنه واجب في النتيجة صار واجبا، من الوجوب؟ من قبل ما؟ من قبل الله. ومن قبله هو؟ من قبل الله، من قبل الله عز وجل، لأنه ما رخص فيه النبي ما هو إلا محقق لموضوع ما أوجبه الله على العباد. ونحن نبحث هل أن هذا ألزم به النبي أو أنه لم يلزم به النبي. فحتى لو قلنا أن رخصه تكون واجبا، نسألكم من هو الذي أوجبها؟ هل أوجبها الله أو أوجبها النبي؟ لا يستفاد من الرواية أن رخصه هو بعد ألزم بها، بعد واضح أنه ستكون واجبة على من قبل من؟ الواجبة هو رخص، سيكون الوجوب من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. إذن هذه الرواية نعم لا يستفاد منها هذا المطلب. إذن أن بعضهم حاول أنه يتمسك بمثل هذه الروايات في إثبات أن هذا مما بل ألزم به النبي، إذن قد يقال بأن هذه الرواية لا تنفع.
تفضل. مرة يكون الكلام في لزوم أن يكون الذي شرع وجوب التقصير هو النبي صلى الله عليه وآله لأجل أن يكون فريضة قرآنية، بينما أخرى نقول لا، ما يلزم لأجل أن يكون التقصير فريضة قرآنية أن يكون عفوا لا يكون فريضة قرآنية أن يكون مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله، وأما وجوبه أو عدم وجوبه فهذا لا يؤثر في المقام. يعني هكذا أريد أقول إنه تشريع التقصير كان من النبي صلى الله عليه وآله. هذا المقدار كافٍ في كونه سنة.
هذا محتمل، لكن عبارته هو ماذا يقول؟
بتقرا السيد قصده. نعم. السيد يقول الوجوب
لازم يكون وجوب، يعني يثبت الوجوب.
لا يعني
ليس الدعوة انه مجرد اصل الفعل،
لا يعني
هو يريد يثبت انه التقصير وجوبه. من الذي اوجب؟ لانه اذا اوجبه الله سبحانه وتعالى فانه لا يكون فريضة، اما اذا اوجبه النبي التقصير اوجبه النبي يكون سنة، هذا الذي يمانع. فلا بد أن يكون سنة إثبات أنه وجوبه جاء من قبل النبي. أما لو كان أصل الفعل من النبي لكن الوجوب من قبل الله يكون فريضة.
يعني شيخنا قد يكون السيد ناظر إلى أن الروايات التي تكلمت عن التقصير ليس فيها رواية تشير ولا واحدة يعني صريحا إلى أن من أو حتى بالظهور إلى أن من شرع التقصير بغض النظر عن حكمه وأنه واجب أو أنه رخصة بمعنى الخاص، ما في رواية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع.
تقصير ركعتين، وش عن تقصير قسمه ركعتين؟
ركعتين
فرضها الله، فرض 10 ركعات. وظاهر الفرض في المسافر والحاضر.
التقصير يعني في ترك الركعات التي شرعها أضافها النبي صلى الله عليه وسلم.
شنو معنى التقصير هو؟ التقصير هو ركعتين، إنه المشير للركعتين أو ترك الركعتين قسمه.
التقصير بمعنى ترك الركعتين اللتين فرضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا
هذا الذي سمح به. الآن هل سمح به؟ يعني سمح لنا بمعنى نفي الجناح. هل سمح به وأوجب أو لم يوجب؟
ونسبح من هو الذي أوجب ترك الركعتين؟
أقول
لا دليل، لأن إحنا نريد نثبت أن الذي أوجب ترك الركعتين النبي.
بس أقول الرواية ذكرت أن التقصير كان مما دعا إليه النبي، ما راح أقول أمر به إلزاميا، وإنما أقول هذا مما شرعه النبي التقصير بمعنى ترك الركعتين اللتين أضافهما في الحضر.
معنى
فهنا إذا الله عز وجل صح التعبير يعني ترك هذا الأمر وفوضه للنبي صلى الله عليه وآله، فظاهر تفويض هذا الشأن إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه من حيث إضافته وحذفه
فوضع فوضع إليه الركعتين ضمهما أما الوجوب من ما؟ يعني غاية ما يستفاد أنا فهم هذا غاية ما يستفاد من هذه الرواية وأمثالها أن النبي ما أن النبي صلى الله عليه وآله عندما ضم ركعتين مثل ما مرسل ضم ركعتين إلى المسافر إلى الحاضر لم يضم ركعتين إلى المسافر هذا على ما انتهينا إليه سابقا وعلى احتمال آخر ضم ركعتين للمسافر ابتداء ولمن وللحاضر ثم أسقط الركعتين على اختلاف في البحث السابق هذا المعنى لا يثبت أن التقصير واجب من قبل النبي صلى الله عليه وآله فهو لعله مجرد أنه رخص في الترك وما وهو النبي امتنانا رخص لكن الله هو ألزم بالترك أليس هذا محتمل ونحن الذي نريد أن نثبته أنه التقصير وجوبه والإلزام به بنحوه بل ليس على مجرد فقط الرخصة هذا من قبل الله من قبل النبي صلى الله عليه وآله وهذه الرواية لا يمكن استفادة المطلب منها إذ ليس المهم فقط إثبات أن الفعل مثلا ممن سنه النبي خسنه النبي لعله ألحن الرخصة فلا يكون وجوبه من عنوان السنة يعني ما وجب من قبل النبي صلى الله عليه وآله قرينة خاصة يعني ولا يقول ولكل مورد قرينة يقول قرينة خاصة يعني قرآن خاصة دل على ذلك نعم أما هو الأصل الأولي هذه السنة ما السنة ما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله على كل حال هذا إذا كان هذا منظورة رواية فهي محل تأمل وقد يقال أنه يوجد ما يؤيد العكس أن التقصير من قبل الله سبحانه وتعالى لا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وقد يتشبث لإثبات ذلك بما دل من الروايات على أن التقصير صدقة تصدق الله بها على المسافرين وأن الصدقة لا ينبغي ردها كما ورد سابقا في مرسلة ابن أبي عمير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير تفتين إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه فقد يقال بأن الرواية يستفاد منها أن التقصير والإفطار من قبل من؟ من قبل الله عز وجل وهي صدقة وبالتالي يستفاد أن التقصير من قبل الله سبحانه وتعالى وهذه الرواية تدل على أنه التقصير من قبل الله ومن جهة أخرى أيضا دمجت التقصير والإفطار ومن الواضح أن الإفطار من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقرن في المرسلة الإفطار مع بل الإفطار في المرض والسفر وللتقصير في السفر بل والإفطار إنما يكون من الفراض وجعلهم هي كلام صدقة الله سبحانه وتعالى مما يعني بوضوح أن هذا من قبل من التقصير من قبل النبي صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى ويؤيد أيضا ذلك ما ورد في خبر الأعمش: من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله. قد زاد في وين؟ في فرض الله. من لم يقصر زاد في فرض الله. فقد يقال بأن هذه الرواية أيضا يستفاد منها أنه التقصير مما أوجبه، يعني مما هو فرض، مما هو فرض الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا أن يقال أن غاية ما يستفاد من هاتين الروايتين من المرسلة والخبار أن الترخيص من قبل الله فهو صدقة، ولكن الوجوب ليس من قبل الله. من قال أن الوجوب من قبل الله؟ غاية ما يستفاد من الرواية أن ما هو الترخيص التفتين من قبل الله صدقة، أما الإلزام من وين؟ هل هو من قبل الله سبحانه وتعالى أو مما أوجبه النبي؟ فهذا لازم أعام. فلو جاءتنا رواية وقالت لنا أن التقصير أوجبه النبي، هل تحصل المعارضة؟ تفتين. لو جاءتنا رواية وقالت لنا أن التقصير أوجبه النبي، فهل هناك تحصل المعارضة أو لا؟ أو يقال أنه هذه الثانية لا تعارض الأولى، لأن غاية ما يستفاد من الرواية أن الترخيص من قبلي الله صدقة. فقد يقال أن كذا، يعني قد يقال اللهم إلا أن يقال. ما هو رأيكم؟ هل هذا تام؟ لو يعني تفكيك غير عرفي،
لأنه قد زاد في فرض الله.
نعم الرواية. نعم، فرض الله اللي هو الركعتين،
فرض في فرض الله
فرض الله الركعتين، زاد في فرض الله الركعتين. هذه أعام قد يقال أن ما فرضه الله الركعة هذا زاد في فرض الله، لكنه بشرط لا، أي بشرط لا، التقصير بشرط لا.
لا يعني من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله.
بحثوا هذه قال فرض الله، يعني الركعتين ما فرضه الله الركعتين.
يعني زاد في فرض الله، يعني لو كان مجرد زيادة على الركعتين اللتين فرضهن الله عز وجل، فلماذا لا يقال؟ فلماذا يقال أن هذا في حد ذاته يقتضي أن لا تجوز الصلاة؟
بل زاد في فرض الله. في عندنا روايات عديدة: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. في زيادة في فرض الله قد
التعليل تارة يكون بأنه من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه أتى بزائد على الفرض الإلهي في احتمالين معنى العبارة. مرة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالركعتين بشرط أن لا يضاف إليها، وهذا يسابق أن الله أوجب التقصير.
نعم.
وأخرى يفترض لا، أنه الله عز وجل شرع على
ركعتين،
الله عز وجل شرع على بشرط ركعتين، النبي صلى الله عليه وآله أمر مثلا بأن لا تزاد، فالمناسب إذا كان الأمر من هذا القبيل أن لا يعلل بفرض الله.
يقول فرض الله يعني ما فرضه الله، ما ركعتين فرضهم الله، ركعتين على المسافر فرضهم الله، هذا زاد عليهما.
فلم تجد صلاة لو زاد عليهما، مجرد زاد عليهما
بلي.
ولا مانع من الإضافة.
روايات عندنا روايات أن مانعية الزيادة في فرض الله عديدة.
فإذا هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن لا يزاد.
مؤمر بأن لا يزاد، زاد في فرض الله. إيه
أقول شيخنا زاد في فرض الله.
لكن يقولون مانعية الزيادة فرض، يعني هم يقولون زاد في فرض الله. أين هو فرض الله؟ الركعتين.
جيد
شيخنا. هذا زاد فيهما. بس.
أقول عندنا حكم وعندنا علة له.
نعم.
وهو أن الصلاة محكومة بالبطلان. من لم يقصر في السفر لم
مانعية الزيادة من السنن، ولهذا مانعية الزيادة من السنن، هذا بحث فيها لا تعاد، مانعية الزيادة من السنن، ولهذا من زاد في فرض الله زاد في الركعتين. فمعلى هل ها مقتضى الرواية أنه لو زاد عن جهل قصوري، هاي تبين حكم الأولي، لو زاد عن جهل قصوري صلاته باطلة غير مباطلة، لأن مانعية الزيادة من السنن.
خب بس هذا يمكن أن يعني هذا الحكم يتفضل بأنه لا تبطل صلاته إذا زاد سهوا، إما أن يخرج على القاعدة بناء على أنها من السنة، أو أن يقال أن الرواية ظاهرة في أنه مما يبنى على بطلان، يمكن تفسر دليل خاص به.
بس هالرواية تدل على أن الزيادة فرضها الله، تقول زاد في فرض الله، لا أن الزيادة ما واضح كلامي. هذه أعم.
أنا أدري بس أقول لو كان الذي لأجله بطلت الصلاة.
زيادة، زيادة مطلة للصلاة.
هي أنها مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله، فليش يعلل بأنه زاد في فرض؟
لأنه زيادة مانعته من صحة الصلاة. مثل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. الزيادة من الموانع. هل الزيادة في المو من الم... ومن أتم في السفر زاد في فرض الله، والزيادة من الموانع. فقد يقال أنها لغاية ما يستفاد من الرواية أن التقصير رخصة، الرخصة مصدقة، أما الإلزام نعم. إلا أنه مر علينا سابقا لا أن يقال أنه أيحب أن يردها أحدكم، قد يستفاد منها الوجوب، تذكرون نعم قد سيكوه كامري قال أيحب أن يردها أحدكم، فهذه رد الصدقة سنخ صدقة لا يجوز ردها، وهذا مساوق للإلزام، ولكن مر علينا النقاش في ذلك. إذن استفادة أن الإلزام من هذه الرواية نعم أعام، ومجرد القر مع الإفطار لا يستفاد منه ذلك، غاية ما يستفاد من القر أن هذا من الصدقة، كما أن الإفطار صدقة، التقصير صدقة، وأما سائر الشؤون لا علاقة لها للرواية، ويكفي في التقرين وصحة العطف بينهما الاشتراك بينهما من هذه الجهة، ولا يعني أن كل ما ثبت للإفطار ثبت للتقصير. إذن هذه الرواية أيضا محل إشكال. إذن بحسب المراجعة، تهم راجعوا هذه النقطة، لحد الآن لم أجد ما يستفاد منه أن الإلزام وجوب التقصير من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وليس أيضا واضح أن وجوب التقصير من قبل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عندهم بحث يا شيخ نبحثوا هذا هم التفكير، لو حصل عندنا تردد هل أن هذا من قبيل الفريضة أو من قبيل السنن، فما هي مقتضى القاعدة؟ ما هو مقتضى القاعدة عند الشاك؟ وهل يمكن التشبث بالاستصحابات لإثبات أنه هذا مما فرضه الله مثلا أو لا؟ فلو حصل عندنا شبهة مصداقية أن الزيادة هل هي مما فرضه الله أو أنه مما سنه النبي، ماذا نفعل في مورد الشاك؟ فلو في مقامنا حصل عندنا شاك وترتب الثمرة يعني أنه هل أن بل الإلزام بالتقصير من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل النبي، ماذا نفعل في مثل هذا المورد عند شاك؟ راجعوا البحث، هل يفيدنا في بحث لا تعاد هنا قد لا ينفعنا لوجود روايات مثلا. والثمر المترقب يقول السيد من هذا البحث في المقام أنه إذا كان التقصير وجوبه من قبل الله سبحانه وتعالى، فمقتضى القاعدة أن من أتم في موضع التقصير صلاته شنو باطلة، إذا كانت من فرض الله، بل إذا كان فرضا من الله باطلة، لأنه أخل بالفريضة، والإخلال بالفريضة وإن كان عن عذر فإنه لا ينفع، يعني لا يمكن تصحيح الصلاة، الإخلال مطلقا موجب للبطلان، بخلاف ما لو فرض أن الإلزام بالتقصير من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فإن من أتم في موضع السفر عن جهل قصوري عن نسيان، مقتضى القاعدة ما هي شيخنا؟ مقتضى القاعدة صحة صلاته. فإن قلت، وقد يقال بأن هذه الثمرة قد وقد يقال أن هذه الثمرة محل إشكال، فإنه غاية ما يقتضيه وجوب التقصير حتى لو كان من قبل الله عز وجل أن الركعتين واجبتين. قد يقال أن معنى وجوب التقصير أنه يجب عليه الركعتين، وأما لو أضاف ركعتين أخريين فهذا داخل في الزيادة، فلا بد أن نبحث مانعية الزيادة من السنن أو من الفرائض. ويقال مانعية الزيادة من السنن لم توجب، لم يوجب الله سبحانه وتعالى، بل المانعية لم يجعل المانعية، نظير ما ذكروا في زيادة الركوع وزيادة السجدتين، فإن الزيادة عنوان الزيادة من السنن كما يراه السيد السيستاني حفظه الله، يقول ما فرضه الله أصل الركوع، فلو أنقصه أخل بالفريضة، لكن لو زاد ركوعا مانعية الزيادة قالت من السنن، فإن مانعية الزيادة ليست موجودة في الكتاب أصلا، إنما هذه استفيدت من السن من السنة. مانعية الزيادة ليست موجودة في الكتاب. هنا أيضا مانعية الركعتين قد يقال لم تستفاد من الكتاب، فإن غاية ما وجد في الكتاب التقصير، أما الزيادة مانعية الزيادة ليست موجودة في الكتاب، نظير ما قالوا في مانعية الركوع والسجدتين. فحتى لو قلنا أن التقصير مما فرضه الله فما هو مذكور في الكتاب الركعتين، ما فرضه الله الركعتين، وأما الزيادة مانعية الزيادة لم تذكر في الكتاب، فيكون الإخلال حين لو زاد ركعتين فقد أو فقد أخل بالمانعية، والمانعية على كل حال لم تذكر في الكتاب، فهذه الثمرة ثمرة شنو؟ غير تام. هكذا طرأ في الذهن، ولكن بعد التأمل في المطلب فإنه معنى وجوب التقصير ليس هو وجوب الركعتين لا بشرط، بل معنى التقصير التقوم بشرط، لا المقوم للقصد كونه بشرط لا، فيكون بناء على أن التقصير فرض الله ما فرضه الله بشرط لا، هذا بشرط لا مفروضة من قبل الله، وحينئذ إذا أتى بركعتين زائدتين فقد أخل بشنو؟ بشرط لا. فهذا يقتضي أن مانعية الزيادة أيضا هي من الفرائض، لأن معنى التقصير ليس الركعتين ألا بشرط، معنى الركعتين بشرط لا، فإذا قلنا التقصير أوجبه الله سبحانه وتعالى يعني هو أوجب البشرط لا، لأن قوام التقصير هو البشرط لا، والتمام بشرط شيء بشرط الركعتين، فالنسبة بين القصر والتمام نسبة المتباهي متباينين بشرط لا وبشرط شيء، فلو أتى بركعتين فإنه أخل بما هو فرض فرض الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الروايات أن من أتم يا شيخنا في موضع التقصير فإن صلاته صحيحة عن عذر، وقد يجعل هذا شاهد إني على أن وجوب التقصير من قبل من؟ النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان اللازم لازم
هذا بناء على جواز التمسك في أصالة عدم التخصيص.
نعم
في
نعم
في
نعم. وإن كان لهذا الخروج وإن كان اللازم
هذا أنصاري
نعم.
ولكن
يعني إذا جاءنا دليل نحرز أنه خرج فرد من العام قال أكرم العلماء قال لا تكرم زيد، بس ما ندري زيد عالم أو غير عالم، فدار الأمر بين التخصيص والتخصص، فهل يقول مقتضى أصالة بلي العموم بلي نفي التخصيص وإثبات التخصص؟ ذهب إلى ذلك جماعة منهم نعم الشيخ، وفي ذلك ففي بال المنتقى أيضا يتمسك بهذه الكبرى نعم. أما بناء على رأي المشهور قالوا أعام لازم أعام، ولهذا نقول هذه لازم أعام، لا نستطيع أن نثبت عنوان الفرد الخارج، يقولون لا يمكن أن ننقح عنوان الفرد الخارج بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص نعم، ويؤيده لا بأس يؤيده. هذا تمام الكلام. في بعض وقشة بقى عندنا نقطة معلقة، هذه مسألة شنو؟ تنقيح أن هذا فريضة أو سنة الأجوبة، ابحثوا إذا حصلتها.
أصل عملي
أصول عملية، هذا مبني على أنه نكتة في بحث قاعدة لا تعاد، وجودي عدمي كذا، ما هو مفاد دليل لا تعاد مثلا، بصورة عامة الآن فكروا في المطلع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.